لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالآية الرابعة على حجية خبر الواحد، وهي آية الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقلنا إن السؤال لا خصوصية له، بمعنى حتى إذا أخبر المخبر الثقة بالخبر وجب علينا الأخذ به. وبينا أن الاستدلال بالآية عليكم السلام جار على نسق القضايا الارتكازية. الله تبارك وتعالى رد على هؤلاء العرب الذين قالوا أن الله إذا أراد أن يرسل لنا رسولا فليرسل ملكا من ملائكته، فقال لهم: اسألوا أهل الذكر، نحن لا نرسل إلا رجالا، ملائكة ما أرسلنا لبشر من قبلكم. نعم، ومعنى ذلك أنك إذا كنت في شك من أمر ما فسألت وأجبت وجب عليك القبول، وإن لم يحصل لك العلم إذا كان المخبر ثقة. وهذا غاية ما نريد أن نصل إليه في قولنا إن خبر الواحد حجة. طيب، ثم أوردنا بعض الإشكالات على الآية، وحاول الماتن أن يدفع تلك الإشكالات. نعم، منها أن الآية المباركة خاصة بعلماء الكتاب من اليهود والنصارى، وقال الماتن: لو افترضنا عدم العموم في الآية وخصوصية الآية بعلماء اليهود والنصارى، مع ذلك نستطيع تعميم هذه الآية. ليش؟ باعتبار أن القضية جاية على نسق القضايا الارتكازية، فنستطيع أن نلغي الخصوصية في المورد، ونقول إن المورد لا يعني اختصاص الآية المباركة به، وإنما يعم جميع الموارد. طيب، ثم أوردنا إشكالا آخر خلاصته أن الظاهر أو الذي نستفيده من الآية أن أهل الذكر هم ماذا؟ من له علم، عنده قواعد، ومن خلال علمه بتلكم القواعد يستطيع أن يصل إلى النتائج المترتبة عليها، وهذا لا يصدق على الراوي للأخبار للروايات، باعتبار أن الروايات حسية ما فيها قواعد تعمل لنصل إلى نتائج، والعالم لا يطلق إلا على من علم بالأمور عن طريق حدسي اجتهاد. وأيضا حاولنا أن نرد هذا الإشكال وقلنا صحيح أن هذا المصطلح موجود، العالم لا يطلق على من علم عن الطرق الحسية، وإنما يطلق على من علم بالقواعد واستنبط منها الأمور. لكن لا بأس بتعميم لفظة أهل الذكر أو العلماء على من علم بشيء من الروايات عن طريق حسي. فإذا أيضا الإشكال الثاني ماذا؟ رددناه، لكن بقي شيء وهو صحة السلب اللي قال الماتن، العالم بالأمور الحسية يصح سلب العالم عنه. وهذا قلنا الماتن قال لا تعتني بهذا الإشكال. ليش؟ لأن أطلاق العالم على خصوصي من علم عن طريق القواعد والأمور التي توصله، الأمور الحدسية التي توصله إلى المعلومة، هذا اصطلاح لم يأتي في آية ولا رواية، ولذلك لا ينبغي على لا 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 ينبغي علينا أن نتقيد بهذا الاصطلاح. ونحن قد ماذا قلنا؟ إن كلام هذا كلام صاحب المحكم فيه ماذا؟ إشكال. ليش؟ صحيح أن هذا هو المتعارف كاصطلاح لدى العلماء، بس هذا الاصطلاح مو جاي من فراغ، عرفنا؟ يعني هذا اصطلاح ناشئ من مناشئ أيضا ارتكازية حقيقية، العالم ما يطلق على من سمع رواية وحدثك بها، وحال واحد سمع حكم شرعي ونقل لك تقول هذا عالم، معاه؟ هذه قال له ناقل خبر، معه، ولا يقال له أهل ذكر أو عالم، هذا واضح، بعد لا نحتاج إلى مزيد مناقشة وإياه. إحنا كلامنا طبعا حتى إذا لم يعي معنى، لم يعي المعنى ونقل وهو ثقة،
ينبقي قبول فقط عن هذا لا يصدق علي.
فقط
حاملي على كل هذا إطلاقه يعني على يحتاج تأمل، لكن من البعيد أن يطلق عالم على من عليم حتى بنحو التشكيك. مع ذلك الماتن قال إن آية الذكر لا يمكن الاعتماد عليها لإشكالين، يرى أن هذين الإشكالين لا يمكن دفعهما. الإشكال الأول وقد ألمحنا إليه فيما تقدم، خلاصته كالتالي: قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر مو من أجل أنه إذا سألت أهل الذكر وأجابك هذا العالم وجب عليك تلقي خبره بالقبول، من قال لك ذلك؟ لا، من أجل كما أشرنا أن يكون خبر العالم له إسهام في تحصيل العلم، لأن هؤلاء العرب ما كانوا يذعنون بأن الله يرسل بشرا، فالله تبارك وتعالى قال لهم لا، بإمكانكم أن تخضعوا لهذه المسألة من خلال السؤال والتتبع، يعني تحصلون على ماذا؟ الخضوع والإذعان. فالمسألة مو مسألة تلقي خبر المخبر بالقبول والتسليم حتى تكون آية الذكر دالة على حجية خبر الواحد، بل لعل الآية المباركة تكون هكذا دال على أنك لو سألت العالم وأجابك يكون جوابه كما عبرنا له إسهام في تحصيل المعرفة، في الحصول على المعلومة، وهذا شيء أجنبي عن حجية خبر الواحد. والماتن يدعي أن الآية المباركة لعلها الأقرب في هذا المعنى، عرفنا؟ بمعنى أن مورد الآية جاء من أجل تحصيل الإذعان والخضوع بهذه الحقيقة، والإذعان والخضوع لا يتأتى من مجرد سماع خبر المخبر، بل يتأتى من خلال كون خبر المخبر يسهم في تحصيل المعلومة كما عبرنا. واضح لنا الفكرة التي يقولها الماتن؟ ثم إن الماتن يقول قد يقال إن الآية المباركة يستفاد منها كلا المعنيين، أي أن خبر المخبر إذا أخبر وجب أخذه بالقبول، كما أن العالم إذا أجاب أيضا إجابة ذلك العالم يستفاد منها الإسهام في تحصيل المعلومة. لماذا لا تكون الآية دالة على كلا الأمرين؟ وحينئذ نستفيد منها في مطلبنا في حجية خبر الواحد، يعني لها مصداقان لها وجهان. يقول ما نستفيد منها، لأن الآية إذا كان فيها احتمالان ولا ندري أي الاحتمالين هو المراد من الآية، معي أنتم؟ فتصير الآية مجملة من هذه الناحية، لا نستطيع أن نستدل بها، ما نقول لها ظهور في المعنيين إحنا، حتى يمكن الاستدلال بها، نقول لها ظهور في أحد المعنيين ويتساوى كلا المعنيين في الظهور، فحينئذ نقدر تكون الآية مجملة كما هو واضح. وإذا كانت الآية مجملة لم يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. واضح لنا الإشكال الأول؟ طبقوا الإشكال الأول. نعم يشكل أو يشكل الاستدلال بالآية لوجهين أشار إليهما الشيخ الأنصاري. الأول أنه لا ظهور للآية في كون السؤال من أجل العمل، من أجل تلقي الخبر بالقبول، بل لعل الظاهر من الآية كون السؤال لأجل تحصيل المعرفة والعلم، لأن ظاهر الآية الإنكار على هؤلاء العرب الذين امتنعوا عن الإذعان بجواز بعث الرسل من البشر، وأن الله إذا كان له غرض في تصديق خلقه لرسله فعليه تبارك وتعالى أن يبعث لهم أحد ملائكته، فيكون الأمر بالسؤال لتحصيل الإذعان المذكور لا من أجل العمل بالإجابة وتلقي الإجابة بالقبول، وإن لم تكن الإجابة موجبة للعين معي؟ لا، يعني احنا مرة كلام المجيب لا يوجب العلم ونتلقاه بالقبول فيكون الآية دالة على حجية خبر الواحد، مرة لا يفيدنا في البحث لتحصيل العلم مثل ما قلنا، نقول الآية كلا المعنيين يمكن أن تدل عليه. واضح لنا الفكرة؟ أي. وهو لا ينافي، إن قلت فيما تقدم أشرنا إلى مطلب وقلنا الآية جائية على نسق ارتكازي، والنسق الارتكازي هذا موجود لدى العور. شنو الارتكاز؟ إنك إذا أنت جاهل بمسألة أو شاك فيها ترجع للعالم، وإذا أعطاك الإجابة تعمل بها. ولذلك احنا قلنا دل على حجية خبر الواحد يعني لتلقي الإجابة بالقبول وإن لم تفد العين. يقول صحيح الارتكاز المدعى نشمه من الآية، بس أيضا المعنى الذي ذكرناه أو ذكره الشيخ الأعظم أيضا نشمه من الآية. من قال لكم أن الآية أيضا ما في ارتكاز أنك إذا كنت على شك من أمر ما وتحتاج إلى تحصيل اليقين والمعرفة فرحت سألت أهل الاختصاص أو أناس أقوالهم تفيد، تكون أقوالهم مو من أجل تلقي الإجابة بالقبول وإنما من أجل الإسهام في تحصيل العلم، فكلا المعنين يشم من الآية وبنحو ماذا؟ متساوي. فكما أن ذاك له ارتكاز أيضا هذا الذي طرحناه له ارتكاز، إذ ارتكاز كما يقتضي العمل بخبر الثقة وإن لم يحصل منه العلم، كذلك أيضا الإجابة تقتضي ماذا؟ تحصيل هذه الإجابة من أجل البحث ومزيد الاطلاع لتحصيل اليقين، هذا موجود عندنا النسق أيضا. كذلك يقتضي السعي لتحصيل العلم في مورد الحاجة إلى العلم بالسؤال من الغير والاستعانة بالغير وعدم الاقتصار على ما عندك،
تقول له أنا لا أحتاج إلى غيري في وصولي إلى ما أريد أن أصل إليه. واضح؟ لا، استعن أيضا بغيره. إن قلت كلا المعنيين له ظهور في الآية، يقول هذا أيضا لا يفيدنا. ليش؟ لأن يجعل الآية مجملة غير دالة على حجية خبر الواحد. الإشكال نمر اثنين، شوفوا هذا الإشكال نمر اثنين، يقول أصلا هذه الآية بالمرة غير دالة على حجية خبر الواحد. عجيب، شلون غير دالة على حجية خبر الواحد؟ يقول هذه الآية خاصة بأمر يرجع إلى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. كيف؟ لاحظوا الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر مو هم ماذا كما قال كما يتراءى ويبدو علماء اليهود والنصارى، نروح نسألهم ونقول لهم ها ما يعطون الإجابة هؤلاء، بل بالعكس يقول لنا ويقولون لنا ماذا؟ إذا كنتم من أهل الحق فعليكم أن تأخذوا بالديانة العيساوية أو الموساوية، معي؟ ما في إدريسية. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في الروايات طبق أهل الذكر على الأئمة فقط فحسب، يعني قال هذه الآية أصلا خارجة بالمرة عن كونها دالة على ما تصوره الناس أو بعض الناس من أنها ماذا؟ إذا أنت عندك شك تروح تسأل علماء اليهود والنصارى. يقول الإمام الصادق إذا سألتم يدعونك إلى نفس دياناتهم، ما يدعونك إلى الدين الإسلامي هؤلاء حتى تصدق منهم. يقول إحنا أهل الذكر معه، وأنه لذكر لك ولقومك. موسى اليهودي ما يقولون موسى شو اسمه، يقولون عزير. على كل احنا مو بشاهدنا في هذا، شاهدنا ان الآية لها ظهور بدوي، وهذا الظهور البدوي غير مراد بحسب ما يستفاد من الروايات، بل المراد أنكم في أموركم ترجعون ماذا؟ لأهل التخصص في فهم آية القرآن الكريم، في فهم الكتاب، هؤلاء الذين التصقوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله، وهم الأعرف بحقائق الأمور. والإمام المعصوم الصادق عليه السلام يدعي في روايات صحيحة، مو يدعي، يقول بضرس قاطع بأن المراد بأهل الذكر نحن أهل البيت. بعد ما نقدر مع كون الروايات تصرح بذلك نطبق هذا على علماء اليهود والنصارى، تصير الآية مثل آية المودة، مثل آية التطهير، من الآيات المختصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خارجة بالمرة عن الاستدلال على حجية خبر الواحد. وقد حاول أكثر من واحد أن يقرب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد، من تلك المحاولات إنه ورد عندنا أن التفسير له ظهر وبطن إلى 70 معنى. فلما الإمام الصادق يطبق الآية عليه ماذا أحد المعاني للآية، لكن مصداق من مصادق الآية، لكن هذا المصداق لا يختص به، لعل على بعض الوجوه على بعض البطون يكون خاص بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن يبقى الآية ماذا لها معان أخرى. ونحن نستدل بالآية المباركة لكونها مفيدة للمعاني الأخرى، واضح لنا هالواج؟ أيوة، هذا محاولة للاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد. إيه؟ يقول هذا المعنى صحيح لو كان الروايات، لو كانت الروايات الواردة عن الإمام الصادق لم تردع عن المعاني الأخرى، انتبهنا، بس احنا نشوف الروايات ردع عن حمل الآية على المعاني الأخرى وبيان أن الآية من الآيات التي خاصة بأهل البيت عليهم السلام، ولا يكون للآية ماذا دلالة على المعنى المشهور أو الذي يستفاد بادئ ذي بيت ظهر البدوي اللي عبرنا عنه. فمع هذا ما نقدر يقول هل يعني نحمل الآية على كونها أحد تفسير من التفاسير الكثيرة التي تقال في أكثر من آية، هذا أحد التفاسير طبعا. المحاولة إذن هذه كيف رددناها؟ باعتبار ردع الروايات عن المعاني الأخر، وجعل الآية خاصة بأهل البيت. المحاولة الثانية، احنا عندنا اذا اللي يراجع منكم تفسير الميزان يشوف السيد الطباطبائي رحمه الله يأتي بالروايات الواردة عن اهل البيت ويقول وهذا من الجري. شو يراد بالجري؟ يراد بان الآية لها اكثر من تطبيق، يعني لها معنى كلي ومصاديق جزئية كثيرة تنطبق عليها، عرفنا؟ فيسمون هذا التفسير شنو؟ بالجري، من باب تطبيق الكل على مصاديقه المتعددة. ويدعى أن الآية كذلك هنا في المقام، يعني هناك مصداق من أوضح المصاديق لأهل الذكر وهم أهل البيت، وهناك أيضا مصاديق أخر كعلماء أهل الكتاب، وهناك مصاديق أخر وهم أيضا ماذا العلماء الذين يتخصصون في فهم القرآن. فإذا الآية المباركة لها أكثر من معنى، وبناء على كونها من التفسير بالجاري أي من تطبيق الكل على مصاديقه المتعددة، لماذا لا يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في بعض المصاديق معاي؟ لأنه يقول هذا أيضا ما نقدر. ليش الماتن طبعا يقول ما نقدر؟ يقول ليش ما نقدر؟ يقول لأن الآية المباركة والكريمة فيها ظهور في ردع في الردع عن الأخذ بالتفاسير الأخرى، واختصاص ذلك بأهل البيت عليهم السلام. لكن الصحيح طبعا أن هذه المحاولة الثانية تامة، بس تحتاج إلى إضافة كنت تلتفت إليها. يعني هذا التفسير بالجري الذي يتبناه السيد طبطبائي نحتأ ويتبنى غيره من المفسرين قديما حتى في الأحاديث أيضا إشارات له. شوفوا الأحاديث شو تقول حتى تفهمون هذا التفسير. تقول الآية القرآن الكريم حي وغض وطري ولا يموت، ولو كانت الآية خاصة بمورد أو بمصداق لكان معنى القرآن الكريم معنى جزئي، ها؟ ويموت بموت مصداقه، لكن باعتبار غضاضته وطراوته وسعة شموله وهذا التطبيق السعي المطبق فيه اللي قلنا تطبيق الكل على مصادق المتعددة، فيبقى القرآن غضا طريا كيوم نزوله. طيب الآن عرفنا أن الروايات تؤكد هذا التفسير، تفسير تطبيق الكل على مصادقه. طيب إذا الروايات تؤكد هالمعنى، تعال إلي لما نطبق الكل على مصادقه، طبعا الكل يكون في بعض مصادقه أوضح من بعضها الآخر، فمن أوضح المصادق تطبيق أهل الذكر على أهل البيت. ليش؟ لأن أهل البيت هم أهل الذكر الحقيقي، غيرهم قطعا أقل درجة منهم معي. يعني العالم الآن واحد تخصص في تفسير القرآن كالسيد طبطبائي يصدق عليه أن أهل الذكر، لكن لما تحطه مع الإمام الصادق شو يصير؟ نقطة في محيط معه، فما تقدر تسمي أهل ذكر بالنسبة للإمام الصادق، بس هو أيضا أهل ذكر. واضح لنا الفكرة؟ وهذا المعنى أيضا يصدق حتى على علماء أهل الكتاب، هم أهل ذكر. ليش؟ لأن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية الأخرى، بمعنى أن الحقائق جزء من الحقائق موجودة في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم معي؟ أي هذه التوراة. إذن الكتب السماوية الأخرى أيضا موجودة في القرآن. علماء أهل الكتاب وإن كانوا يعلمون ببعض المعاني الجزئية من التوراة والإنجيل، بعضها طبعا محرفة بعضها صحيحة كما يظهر من الروايات معي، وإلى يوم الناس هذا بعضها صحيح وبعضها محرف، فيصدق عليهم ذكر أهل ذكر بهذا المعنى التشكيكي. فالمحاولة الثانية صحيحة. ليش؟ لأن الروايات تؤكد صحتها، مو إحنا، يعني إحنا نشوفها صحيحة أيضا بديهية والروايات صدقتها قالت نعم هذا ماذا، يعني كل من علم بشيء يصبح يصح إطلاق العالم عليه. لكن طبعا لفظة العالم كما قلنا من المعاني التشكيكية. الآن حتى إحنا عندنا في واحد يقعد يتخصص في اللغة العربية أو في الأصول أو في الفقه بحيث يصبح خريتا للصناعة، يعني ناضج في صناعتي، في واحد يمر على المطلب مرور الكرام وتقول هذا أيضا يعلم بالأصول وذي يعلم بالأصول، ذي يعلم بالنحو وذي يعلم بالنحو، بس كيف علم هذا من هذا معي؟ كالفرق بين الثريا والثرى، نفس الكلام يعني انطبق على المعنى. فكلام الماتن في التفسير الثاني غير صحيح، في الأول كلام ماذا الباطن أو كذا مقبول، يعني لأن في ردع عن هذا، مو بتفسير بالباطن، بس التفسير بالجاري وأن التطبيق والمصادق متعددة لأهل الذكر والمصداق الأقوى والأجلى والأمتن والأدق والذي ينبغي أن يصار إليه عند الاختلاف، انتبهوا بعد، يعني هو الحجة عند الاختلاف. يعني الآن مثلا جينا في حقيقة ترتبط بالكتب السماوية أوضحت من قبل مثلا عالم متخصص في القرآن الكريم ثم أوضحت من الإمام المعصوم، أي الإيضاحين نحن نأخذ به؟ معصوم.
طيب عندنا حقيقة أيضا بالكتب السماوية أوضحت من أحد علماء أهل الكتاب ثم أوضحت من المعصومين، أي الرأي نأخذ به؟ معصوم بهذا المعنى. ولذلك المصير مو معنى إلغاء ما يفهم من الآية والتفسير، بل بمعنى أن المرجعية ورأس الخيط ونهاية المطاف تكون الحجة بالخصوص عند الاختلاف لأهل البيت عليهم السلام. واضح لنا هالفكرة اللي شرحناها واللي قلنا مؤيدة بروايات صحيحة ومعتبرة عنهم عليهم السلام. الإشكال الثاني أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية البدوي في إرادة مطلق العلماء من أهل الذكر بالنصوص الكثيرة الظاهرة بل الصريحة، يعني ما يدعي فقط أنها لها ظهور بل نص في المقام. في اختصاص أهل الذكر بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام وعدم شمول أهل الذكر لغيرهم بالنحو الذي يصح أن نستدل به على حجية خبر الواحد ينفع فيما نحن فيه كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل، هذا محمد بن مسلم يتكلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا لا يعني نسأل من اليهود والنصارى، قال إذن يدعوكم إلى دينهم. ثم الإمام قال بيده إلى صدري، يعني أشار، قال أشار أو ما، نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. وغيره أيضا من الروايات غير هذا صحيح محمد بن مسلم بهالمضمون، وقد تضمن بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذكر، بل في آية في القرآن تشير إلى النبي هو الذكر، إذا تراجعون في بعض آيات القرآن تبين أن النبي هو الذكر. لا غير هذه الآية، بعد للقرآن في آية ثانية تبين. لا آية أخرى غير هذا. لا مبعد. ها بكرة أجيب لك. هو الذكر ولا إما أهله، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الآية بذلك، ودعوى أن ذلك من التفسير بالباطن، والقرآن له ظهر وبطن إلى 70، فلا يمنع من حجية الظهور. هذه الدعوة مدفوعة بأن التفسير بالباطن لا ينافي حجية الظهور إذا لم يرد مورد الردع. وقلنا أن الرواية اللي عن الإمام باقر مرت علينا وعن الإمام الصادق تردع. كما تضمنته النصوص المذكورة، مع أن كون التفسير المذكور من التفسير بالباطن لا يناسب مساق النصوص المذكورة، لأنها مو جاية تبين أنها هم أهل الذكر باعتبار هو أحد المعاني، تدعي الانحصار. أي ومثلها ما ذكره، ولذلك احنا قلنا على المعنى التشكيكي يصير كلامنا صحيح، يعني المصداق الاجلى الاوضح الادق بالخصوص عند الاختلاف هم اهل البيت. وهذا المعنى يظهر حتى من بعض التطبيقات، يعني انت تسير في المسار العام لكن الأئمة من اهل البيت عند الاختلاف هم الحجة والمرجع اليه. القرآن هو الذكر، ولكن هو القرآن الناطق أهل البيت، كما قال أنا القرآن الناطق لما رفع القرآن، القرآن يعني اللي جسد القرآن هو المعصوم سلام الله يعني. ودعوى أن ذلك من التفسير بالباطن، أي مع المذكور لا يناسب مساق النصوص المذكور. ومثله أيضا ما ذكره السيد الخوئي من أن ذلك من باب تطبيق الكل على مصداق، احنا نقول الكلام السيد الخوئي يعني هو الأنسب والذي يتناسق مع الروايات. ليش؟ ومع تفسير السيد طباطبائي، يعني هو المعنى هذا،
ويبقى القرآن على معنى. فلا تنافي عمومه لغيره. نعم. ها؟ فلا تنافي عمومه، فلا تنافي عمومه لغيره. وقد ورد عنهم عليهم السلام أنه لو ماتت الآية بموت من نزلت فيه لمات القرآن، وأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. يقول هذا تفسير السيد الخوئي أو كلام السيد الخوئي مردود بأنه لا يظهر من النصوص المذكورة محض تطبيق أهل الذكر عليهم، لا يظهر أن احنا عند الاختلاف احنا المرجع واحنا المصداق الأوضح، هذا يظهر معي؟ شنو الآن؟ اي احنا ما نبغي هذه الآية، في آية ثانية تصرح ان النبي هو الذكر، اي ان النبي هو الذكر مو في هذه الآية. بأنه لا يظهر من النصوص المذكورة محض تطبيق اهل الذكر عليهم عليهم السلام ولا نزول الآية فيهم، بل كون الآية مختصة بهم، يعني مثل آية المودة وآية التطهير كما ذكرنا، فتكون كسائر الآيات المختصة به التي لا يلزم موتها، لأنهم باقون ما بقي القرآن عند القرآن، لأنه قد أنباني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أي ما بقي القرآن مرجعا للناس وحج عليهم. بس طبعا هذا كلام الماتن ليش مش صحيح؟ لأن الآيات أوضحت المعنى المراد بأن أهل البيت هم المصداق الأوضح والأجلى، وأنهم لهم المرجعية عند الاختلاف. وصلى الله وسلم. أي يعني في بعض الآيات نازلة في أهل البيت بس تشمل غيرهم غير أهل البيت، مثل لو قال أنتم المؤمنون يا أهل البيت، يعني أيضا غيرهم أيضا مؤمن فتشمله معه، بس هذه لا، لما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مختص. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.